صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا
الإنسان خلق، الإنسان استقامة، الانسان مجموعه من القيم.
نعم. اذا لا والله ما يعرف لنفسه قدر الا ان ياكل يملا بطنه والا ان يشبع حواسه الاخرى، معناه يهبط بمستوى الانسانيه هبوط ذريع. والحال احنا نعرف ان الله عز وجل جعل الانسان سيد الموجودات، واذا جعل سيد الموجودات ينبغي ان يراعي السياده، ينبغي ان يكرم المعنى معنى السياده فيه. هو خليفه الله في الارض، وخليفه الله في الارض لا يصل الى مستوى بس يفكر بالباطن ويفكر بالجوارح. اذا انتهى الى هذا المستوى فحري به ان يعجل عن خلافه الله. اذا جو الايه يقصد هذا المعنى، كلوا واشربوا. طيب هذا الاكل والشرب الذي اباحته الايه الكريمه، هل اباحته في هذا الشهر للانسان وحده ام لا؟ راح يجينا خلال البحث ان شاء الله في مستحبات من مستحبات هذا الشهر اطعام الطعام، لانه انت اكو بيه عمليتين، بيه عملية سلبية وعملية ايجابية. العملية السلبية اللي ذكروها دائما ان الله عز وجل انما شرع الصيام حتى يجد الغني مس الجوع فيقدر للجائع حالته. زين، هذا المعنى اللي نسميه الجانب مو سلبي هو في الواقع، لكنه لا مشاح حتى في الاصطلاح مثل ما يقولون، لكن هذا جانب ان الانسان يحس بالجوع. واكد لك الانسان اذا ما احس بالجوع ما يقدر للجائع حالته. يعني انت الان اذا تعج لك انسان يمك وتحشد عليه نظريات وتحشد عليه جملة من الاصطلاحات الخلقية، ما تقدر تأخذ اثرها من نفسه بمقدار ما تأخذ الحالة اللي يتلبس فيها. يعني اذا جاع اذا راد الجوع لا الى تأثير عليه اكثر من العظات، الى تأثير عليه نعم اكثر بكثير من العظة والعبرات. جيد، اذا هاي دورة عملية يذوق الانسان فيها مس الجوع ويحرم فيها من اللذائذ حتى يقدر ان الانسان اللي يعيش بالحياة. الان تعرف احنا الصوم ايش يمنعنا؟ الصوم يمنعنا من لقاء اهلنا، الصوم يمنعنا من الطعام، الصوم يمنعنا من الشراب، الصوم يمنعنا من انطلاق غريزة الأنانية اللي تستوجب احيانا الكذب على الله وعلى رسوله. الى هذني بي اجمعهن، الانسان عري منهن يقدر يعرف في ذلك الوقت انانيتا ما الها مجال تتحرك، غرائزة ما الها مجال تتحرك، جميع ما عنده من ملابسات يمكن ان يسميها بها نوع من التبسط بالعيش راح ما تتحرك، تبقى جامدة. في ذاك الوقت يعيش في جو شعور بحاجة المعوجين، اذا عاش في هذا الجو هذا يكون حافز الى الاسهام في رعاية هؤلاء البائسين الجياع. هذا جانب. من الجانب الثاني يكفي الشعور وحده، يعني يكفي انا جوع واتلبس به الشعور كافي؟ هذا لا، كن انطلق للجانب الايجابي. الجانب الايجابي شنو؟ ان يطعم، ان يعطي، ان يساهم في اشباع الجائع. وكان ائمتنا سلام الله عليهم يضربون لنا المثل الاسمى في هذا الجانب. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا مر عليه هذا الشهر المبارك يشرف بنفسه على توزيع الطعام، ابعثوا لآل فلان، يشرف على القدور، يغترب ويبعث، ارسلوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، الى ان يفرغ من توزيع الطعام يتناول آنذاك افطاره. هذا دأبة وهذا ديدنة. اذا هجانب اللي هو عبارة عن الإباحة للأكل وللشرب ولشهوات النفس، الجانب هذا الذي أرادته الشريعة أن يكون توسعة على الإنسان من جانب ومن جانب اخر توشع على غيره. هذا كل اختصرت الآية فيها اللفظتين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البشر. هذه المسألة بالذات اكو عندي شوية محطة لازم اخذ بها قليلا. عندنا موضوع الاكل والشرب، بدأت الآية الكريمة حددته من الفجر الى الليل. من الفجر شوكل يعني اي فجر؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يمثل لأصحابه يقولهم ليس الفجر الذي يحلل ويحرم هو هذا ويأشر الى الفجر الاول، لكن الفجر المعترض بين السماء والارض، يعني اللي عبر عن القرآن الكريم بالخيط الابيض من الخيط الاسود. زين، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بالخيط الابيض من الخيط الاسود هو الذي بموجبه نعم يكون الامساك، وقبل بفترة قصيرة من باب الاحتياط يكون الامساك. طيب، هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة، هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة. هناك روايات، هذه الروايات من احب ان يتوسع بها يمكن ان يقرأها في سنن النسائي، ويقرأها في مسند الامام احمد بن حنبل، ويقرأها في التفاسير، ومنها تفسير القرطبي عند تفسير هذا المقطع من الآية. روايات تروى عن زرع بن حبيش، بعضها باسناد متصل الى زرع بن حبيش وباسناد متصل الى حذيفة، يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان السحور كان النهار الا ان الشمس لم تطلع. نبلي، كان النهار الا ان الشمس لم تطلع، يعني بتعبير اخر بعد الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، يعني بتعبير اخر ان هؤلاء فهموا من الغاية، يعني هذه الرواية تفهم من الغاية ان الوقت ينقسم الى قسمين، ليل ونهار. الليل هو عبارة عن ابتداء غيبوبة الشمس، والنهار هو عبارة عن ابتداء طلوع الشمس، فالليل يستمر الى قبل طلوع الشمس. يعني اذا رجعنا الى فهم الآية قد نجد له مستند بفهم الآية، لكن هذا المعنى لا، مجمل بينته الروايات. الروايات بينت ان الابتداء، ونصت على ان ابتداء امساك الصائم من الفجر، يعني هل منطقة من الوقت يبدأ بها الامساك. فقهاء الامامية بصورة عامة طبعا هذه نظريتهم، وكذلك فقهاء المسلمين الباقين يعني ما يأخذون بهذه الروايات، لكن ادبين لك ان هذا التيار موجود عند بعض المفسرين وفي بعض المشاهير. لكن الغريب اللي يلفت النظر اللي حبيت اشير اليه، اني انا لما اقرأ افرض مفاتيح الغيب للفخر الرازي، الفخر الرازي عملاق الرجل، يعني فخر الرازي ثروة عقلية جدا في هذا الكتاب في القرآن الكريم، يعني ثروة عقلية الى درجة مو عادية ابدا، عبقرية. طيب، مثل هذا الرجل يمر فينشب لنا باننا ناكل حتى تطلع الشمس، وين؟ ما موجود عندنا. وين؟ هذه كتبنا بين يديك، وهذه تفاسيرنا بين يديك. هل نوع من الذخائر التي تحتويها بطون الكتب والتفاسير، هذا لون من الذخائر واقعا ما نحسد عليه ابدا؟ يعني ينبغي ان يعاد النظر في جمع هذا اللون من الكلام اللي يترك في تاريخ المسلمين ثغرات لا حدود لها. ارجوك، انا يعني انا لما مسلم واتت بالفخر الرازي واجي اقرأ الفخر الرازي واشمع ينشب الى طائفة بان هاي الطائفة تأكل وتشرب الى ان تطلع الشمس، طبعا انا انقل هذه الطائفة، طبعا انا احمل عليها ما، وقطعا ارميها بانها خالفت نص من نصوص القرآن او خالفت النصوص الاخرى. زين، في حين هذا المعنى في واقع الامر لا وجود له. يعني احنا ينبغي
الا نتشرع بالنسبة الى بعضنا البعض. يعني اكو كثير مع الاسف هذا موجود في تاريخ المسلمين. يعني انا اكثر من مرة اشرت لك الى مواقف والى محطات من هذا النوع كلها تنتهي الى ان ينشد بعض المسلمين الى البعض الاخر ما قد يخرجه عن الاسلام احيانا. نعم قد يخرج احيانا عن الاسلام. وهذا معنى شكل عن الاجيال غدا ستحاسبنا عليه. يعني المفروض ان المؤسسات القائمة على بناء المسلمين، المؤسسات العلمية الان الموزعة في انحاء العالم الاسلامي مهمتها ازالة هذا الركام عن طريق المسلمين، لانه ركام ينتهي بالمسلمين الى التمزق والى التفرق. والحال ما عندنا ولا عند المسلمين ايضا من يذهب، يعني من يفتي بهذا الرأي. هو موجود كتراث، موجود كتفسير لبعض الآيات موجود، لكن معمول به او لا معارض بما هو اقوى سندا ودلالة. طيب اعود للموضوع. الآية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هي منطقة الصوم او بالاحرى مساحة الصوم. زين هذا الذي نسميه الصوم ماذا رتب عليه الشارع المقدس؟ نفس. يقول النبي صلى الله عليه واله هذا شهر رمضان، من صام نهارا وقام وردا من ليله وعف فرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر. نبه للحديث الشريف. الحديث جمع الواقع نوعين. النوع الاول اللذائذ اللي لها علاقة بالجسد، ان الانسان يعف فرجه ويعف بطنه، نعم، يصوم نهاره ويقوم وردا من ليله. هذه في الواقع الامر هذه يعني لها علاقة بالجسد، وان كان الصلاة ايضا لها علاقة بالجسد والروح. كأن الحديث النبوي الشريف يقول هنا هاي منطقة بناء اجسادكم الان اكو بها لذائذ، بها لذة الفرج، فليكن هذا الشهر يدربكم على ان تتعلمون العفة. بها شهوة البطن، خلي يدربكم هذا الشهر على التحكم بغريزة الطعام. لان مثل ما قلت لك الانسان ارادة، واذا كان الانسان ارادة ينبغي ان يكون اقوى من الغريزة، لا تغلب الغريزة. زين بعدين انت اذا خلصت منعت بطنك من الطعام ومنعت فرجك من ممارسة حاجاتك وصمت النهار وقمت وردا من الليل، شنو ربط الورد من الليل بهذا المعنى؟ يقوم الانسان ليصل عبادة الامتناع بعبادة المبادرة بين يدي الله، استلهام العطاء من الله. يعني بتعبير اخر انت بالنهار في محراب، المحراب يبني الجسد، وبالليل في محراب يبني الروح. اذا وقفت بين يدي الله عز وجل تتنفل بركعات في هذا الشهر الكريم. نعم انت تقف بين يدي الله لتطلب من الله عز وجل ما تريد، لان بابه لا تغلق بوجه سائل قط. الدعاء الواقع فيها من مستحبات هذا الشهر الكريم الاكثار من الدعاء. واذا كان الطلب وعرض الحاجة والدعاء الى الاخر في مذلة، لكنه بالنسبة لله عز وجل ما فيه الا العز، لان دعاءك وطلبك من الله هو لون من الوان العبادة. شعورك بانك ناقص تتجه الى الكامل، وهذا عبادة. من هنا يقول احد الادباء رب روحي طليقة في مناجاتك، والجسد مصبد مقبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وانا السائل الملح ويجلو وحشة الذل انك المسؤول. نعم يعني الواقع ان الانسان اذا وقف بين يدي خالقه عز وجل من ساعة نسميها من الاشباح اللي تدفع الانسان الى التكامل شعوره بالعبودية لله وشعوره بالنقص وان يتجه الى الكامل ليكمل نقصه. اذا بالنهار كما قلنا في محراب الصوم تربية للجسد، وبالليل في محراب الروح تربية للروح، ان الانسان بالصلاة يربي روحه يربي مشاعره. طيب في هذا الشهر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وهو يريد بذلك ان يلفت نظر هذا الذي يقول انا اجوع النهار وقد يكون النهار طويل، يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله عز وجل ان يطعمه من طعام الجنة وان يشقيه من شرابها. الامام علي عليه السلام يقول الصوم قسمان، صوم الجسد هو عبارة عن امساك الجسد عن حوائجه، وصوم الروح هو الابتعاد عن الشر وعمل الخير. كأنه مهمة مزدوجة، مو بس اربي جسمي، لا اربي نفسي. وطبعا تربية النفس ترى هي المقصودة حتى من تربية الجسم، يعني لا تتصور ان تربية الجسم غاية لذاتها، لا لا، تربية الجسم ايضا واسطة لتربية الروح. كيف واسطة لتربية الروح؟ لانه انا اذا استطعت اتحكم بجوعي استطعت ان اتحكم بالغريزة، وما اعرف هاي الدنيا شنو بيها، قد يمر علي دور يلتزم يطلب من عندي ان لا اتناول طعام، يمر علي دور يطلب مني ان استشعر الخشونة، يمر علي دور يطلب مني ان اعد نفسي لشدائد. وفي هذا الشهر الكريم محاولة لبناء الروح عن طريق بناء الجسد، لبناء الروح عن طريق التحكم بالغريزة، نعم، لإشعار الإنسان بأنه كيان أكبر من الغرائز. هذا الشهر الكريم بجميع ما ورد فيه من فاضل، بجميع ما ورد فيه من روايات تدعو الإنسان إلى أن يكون في طاعة الله عز وجل، كلها تعود فائدتها إلى الإنسان نفسه وليس لله عز وجل منها شيء. أنا أقول لك إلا رواية واحدة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. شنو بهذا المعنى؟ هذا المعنى أو إلى ماذا يهدف هذا الحديث؟ يهدف إلى أن الإنسان بوسعه بالصوم في واقع الامر بوسع ان يكون مخلص تمام الاخلاص لله عز وجل، لانه هو اذا طلع عن الاخلاص لله انكشف بين الناس. يعني عبادة لا تحتمل الا الاخلاص. شلون يعني؟ هو لما يتحقق معنا الصوم، يعني اذا كان مثلا هو غير صائم ويقول انا صائم ما يتحقق معنا الصوم، يكذب على نفسه من ناحية وصوم ما يتحقق وما يترتب عليه الاثر. اذا الصوم شعيرة تربي الاخلاص في نفس الانسان، تربي الانقطاع الى الله عز وجل في نفس الانسان. اذا مستحبات هذا الشهر شنو هي؟ خلينا نشوف اهم مستحبات هذا الشهر الاكثار من العبادة، يعني الصلاة، قراءة القرآن الكريم خصوصا في السحر، لان السحر الوقت اللي يبعد فيه الانسان عن الرياء من ناحية، ومن ناحية اخرى يستبطن نفسه، ما يما اشياء الشغلة ذاك الوقت يتوجه في عملية استبطان داخلي. كم لاحظ ان القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسحار هم يستغفرون، دعاء السحر او الانقطاع الى الله عز وجل في هذا الوقت افضل من غيره من الاوقات لهالاسباب. اولا بعيد عن الرياء، الناس نائمة وانت متهجد في قلب الليل، في ظلام الليل، بعيد تماما عن الرياء. هذا المعنى. يقول ابو الدرداء: رايت علي بن ابي طالب ليله من الليالي خرج من المدينه، تبعته اقبلت امشي من ورائه وهو يوهل الى ان ما ادري، يقول الى ان وصل الى بعيلات النخل. بعيلات النخل يعني النخل الذي يشرب الماء بعروقه، يعني ما يم نهر، بتعبير اخر ان في اطراف البلده بعيد. زين، يقول اجيت رايته استقبل القبله وشخص ببصره الى السماء، قال: يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا، واما اليه الخائفون فراوه موئلا، ولجا اليه العائدون فراوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم صف قدمه واقبل على الصلاه قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى انبلج عمود الفجر نظرت اليه قام من جديد. قال: يا من رفع راسه الى السماء، قال: الهي قد انقشع الظلام، ولم اقض من خدمتك وطرا، ولا من مناجاتك صدرا، صل على رسولك واولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الاقبال عليك. ثم سجد سجده طويله ما كاد يرفع راسه منها حتى سقط كالخشبه اليابسه. هكذا كان سلفنا الصالح يضرب لنا هذه الامثله في الانقطاع الى الله عز وجل والابتعاد عن مواطن الرياء. فمن اهم مستحبات هذا الشهر كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن. بعد استلال الحقد من النفس، يقولون اذا مر هذا الشهر ينبغي على المسلم ان لا يحمل لمسلم ضنينة، لانه المفروض اذا اراد يربي روحه من تربية الروح ان ينزع الشعور بالعداء للاخرين. انت ملاحظ ان الله عز وجل هذا المعنى يرسمه لنا عند الدخول الى الجنة لمن قدر له ان يحظى بهذا النعيم، يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني قبل ان يدخل ينبغي ان يكون نظيف من هذه الرذيلة، رذيلة حمل الحقد والغل. زين، فلا يحمل حقد. بعد الا يترك بينه وبين اخ مسلم من اسباب العداء شيء ما لم يسعى لمصالحته، انه يتخذ من هذا الشهر، نعم يتخذ من هذا الشهر فرصة الى الاصلاح، الى ان يتصالح مع اخوانه. بعد من مستحبات هذا الشهر الكريم بر الوالدين، ان الانسان يبالغ ببر والديه. حتى قد يقول لي قائل، قد يقول لي انها اعمال في شهر ايام السنة هي مستحبة وبعضها واجب في شهر ايام السنة، ليش في هذا الشهر؟ في هذا الشهر لان الله عز وجل افترض في هذا الشهر انه احب الشهور اليه، وان الاعمال تضاعف فيه. ولم تفضل ان كل شهر من الشهور الاعمال الصالحة فيه محبوبة الى الله، لكن هذا الشهر بر الوالدين فيه يأخذ دور اكثر من سائر الشهور. اطعام الطعام به ايضا اكثر من سائر الشهور. قراءة القرآن، كثرة الذكر والعبادة، الى التحلي بالاخلاق والفضائل. وبعد ذلك كله مداومة الحضور في مجالس الذكر والابتعاد عن مجالس اللهو والمعصية. مما اراده الله عز وجل منا في هذا الشهر الكريم هذا التحلي بالفضائل وباسباب التكامل الانساني في حدود استطاعة الانسان. طيب ارجع للآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا نقطة ينبغي الاشارة اليها. يختلفون المفسرين ان الغاية داخلة بالمغياي ولا حد علماء الاصول نزاع ان اتموا الصيام الى الليل. الى هاي حرف غاية تفيد الانتهاء، يعني انا لما اقول مثلا مشيت الى المسجد، الى هذا المسجد، لما اقول الى يعني الباب وقفت، يولا كن احط رجلي في مدخل المسجد، اختلاف اكوها. ولاحظ ان الاختلاف ترى من الدليل. يعني الاختلاف ناتج من فهم الدليل ترى. يعني مو اختلاف حبا بالاختلاف. لا. اختلاف ناتج من فهم الدليل. ومعظم الاختلافات بين الفقهاء الاختلافات العلمية لا غبار عليها لانها ناتجة من فهم الدليل. اما رواية عند البعض ضعيفة وعند البعض معتبرة. او راوي عند البعض ثقة وعند البعض انه ثقة. او نص من النصوص يحتمل وجهين او ثلاثة. وهذا مورد الاجتهاد. هذا اختلاف لا غبار عليه. لكن الاختلاف اللي عليه غبار نعم. الاختلاف الذي يمليه الشيطان. اللي يمليه الهوى. اللي يمليه التعصب. والقرآن الكريم بنانا بنانا بعيدا عن التعصب. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. المفروض احنا الكلمة مقيدة. يعني بتعبير اخر كن نشعر بمسؤولية الكلمة. لاني انا اذا اختلفت مع الاخرين اختلافي اذا ناتج من وجهة علمية هي ثروة بها اثراء نعم للامة. بعكس الاختلاف اللي يمليه الشيطان. الاختلاف الذي يمليه الشيطان يهدم الامة وينتهي بالامة الى الدمار. طيب. ثم اتم الصيام الى الليل. هل اللي عندنا الان ملاحظ ان المسلمين قسمين. قسم يقول لك ان الليل ابتداء بعد غروب الشمس راسا انا افطر. قسم الاخر يقول لا انا من باب تحقق غياب الشمس المغرب المشرق مطل على المغرب فخلي شوية هاي تتلاشى الحمرة المشرقية. اذا تلاشت الحمرة المشرقية اعرف ان الليل دخل ما بيحتاج انا شتعبان 14 ساعة ممتنع عن الاكل والشرب بعد دقيقتين ثلاثة مو مهمة حتى شوية. هذا اللي الاحتياط شي سمي البعض. ليش اقول لك هذا الاختلاف اللي يمليه الشيطان. يجي واحد يقول ان هؤلاء لا يفطرون ولا يصلون الغروب حتى تشتبك النجوم. ثم يحمل بألفاظ بديهة بألفاظ ما ارتضيها ابدا. هذا مو اسلوب فقهاء في الواقع. اسلوب الفقيه حتى لو رأى في دليل اخيه نقصا ان يشدده. يقول له هذا دليلك غير ناهض والصحيح هو كذا وكذا. ليش؟ لانه المفروض اننا جسد واحد. المفروض اننا كتلة لا اله الا الله. المفروض ان السهام مشرعة الى اهل لا اله الا الله من كل جانب. فلا ينبغي ان نعين العدو علينا. لا ينبغي ان نعين الالحاد علينا. لا ينبغي ان ينتهي الامر بنا الى التمزق. نعم. ثم اتم الصيام الى الليل. طيب. هذا الشهر الكريم. هذا الشهر المبارك. الذي جعله الله عز وجل مأدبة. ودع الناس الى الاكل من هذه المأدبة. ودعانا الى ان نخلص انفسنا فيه من الاوضار. لان اللي يطلع من شهر رمضان مو خالي من ذنوبه ابعده الله. نعم. هذا الشهر خلينا نتجه به الى الله عز وجل. نقول له يا رب نحن في ظلك وعلى مائدتك. لا تحرمنا من عطائك في هذا الشهر الكريم. ارحمنا برحمتك في الدنيا والاخره. ادفع عنا الضر والبلاء. اجمعنا تحت لواء لا اله الا الله. اعطنا خير الدنيا والاخره. وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. طيب. الصيام في هذا الشهر اكو الى شروط للوجوب. نعم. واكو الى شروط للصحة. ينبغي على الفرد المسلم ان يراعيها. يعني انت تضيق شوية من وقتك بد ربع ساعة ادرس لك كتاب فقه او رسالة عملية. حاول بهذه الرسالة العملية ان تعرف اسرار احكامك. ان تعرف بعض الاشياء ذات العلاقة بعبادتك. شنو مثلا هي شروط الصوم. شروط الوجوب. نعم. شروط الوجوب البلوغ. العاقل عدم الإغماء، الخلو من الحيض والنفاس، نعم، أن لا يكون الإنسان بمرض يمنعه من الصوم، يعني على صحة، بعد أن لا يكون على سفر، على اختلاف بين فقهاء المسلمين في أن الصوم في السفر رخصة أو عزيمة، نعم، في مثل هالحالة هذا ينبغي الإنسان أن الدروس يشرط أنه يأخذ فشيء من الإلمام بها. بعدين شروط الصحة تتداخل مع شروط الوجوب، زائدا عليه شنو؟ زائدا عليه النية، نعم، والإيمان، لأنه لا يخاطب بهذا الفرع إلا المؤمن. هاي المسألة أكو خلاف فيها بين المذاهب الإسلامية، أن غير المؤمن مكلف بالفروع مخاطب أو لا، يختلفون المذاهب الإسلامية في هذه المسألة. يعني بتعبير آخر، الكافر مكلف بالصلاة، يقول لا لا يصير مسلم مبدئيا يا الله يكلف بالصلاة، ما نجاع، ما أريد أدخل فيه، موجود هذا النجاع بين المذاهب الإسلامية. إذا البلوغ الإيمان العفو والنية، ألفت نظرك للنية، النية ترى مو مثل النية بالصلاة، يعني مثلا النية بالصلاة الفقهاء يقولون كن تنبسط على الألف من الله أكبر إلى نهاية الراء من أكبر، تنبسط يعني خلال هالفترة النية منبسطة على هذا الوقت كله. لكن بالصوم لا، النية يكفي في بداية الشهر أن تنوي صوم شهر رمضان، يكفي في بداية الشهر أن تنوي صوم هذا الشهر كله، أو في كل ليلة، نعم، تجدد النية على كل حال، بس مو دائما أنت على استحضار إليه، لا، لأنه أحيانا الإنسان ينام ينسى، ما مشترط استحضار النية على طول الشهر. زين، الصوم إحنا نعرف أكو قسم من عنده واجب، وقسم من عنده مستحب، وقسم من عنده حرام، وكل ذلك قد فصله الفقهاء، كل ذلك قد فصله الفقهاء، وذكروا ما يحل منه وما يحرم وما يستحب. طيب، اهم شيء بعد في هذا الشهر الكريم او في هذه المناسبة الكريمة، ان الصائمين يحصدون في نهاية هذا الشهر ما أعد الله عز وجل لهم من الجوائز، وأهم شيء جائزة الصوم وجائزة بر الوالدين. ولذلك الرواية تجمع ما بين هذين. شلون تجمع ما بين هذين؟ تقول من أدرك شهر رمضان فلن يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن بر الوالدين يلتقي مع تربية النفس في هذا الشهر الكريم في أنه وسيلة للغفران. ليش؟ لأهمية قد يقول لي واحد، يقول له أشياء ليش التأكيد على الوالدين؟ الوالدين يمارسان لذة ما مشغولين، مو مشغولين بينا ابدا، ما رشوا لذة واحنا تكوننا، خلقنا الله، صح. لكن انت فكر من بعد ما يخرج الولد، اذا خرج الولد شنو مدى تعلق الوالدين فيه؟ ااكد لك ان الولد اذا ان يئن الاب قبل ولده، واذا بكى تبكي الام قبل ولدها، لان الولد قطعة من الكبد. مو يقول احد ادبانا لولا بنيات كزرب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واسع بلا ارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. هذه مكانة الولد بالنفس، ولذلك أصبح فقد الولد يعد مصيبة من المصائب لا تعدلها مصيبة. ولذلك يأخذ الولد من قلب أبيه ومن مشاعر أبيه، إذا تعرض إلى شيء من الأذى يأخذ مأخذا كبيرا، إلى الا في حاله واحده. شنو الحاله؟ حاله التضحيه به لوجه الله. لان ان شاء الله اسماعيل عليه السلام عندما اخذه ابو الانبياء ابراهيم وقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هنا يتضح لنا موقف الفداء. في موقف الفداء ثلاثه الحيثيات الاخرى، وقد ضرب لنا ابو الشهداء الامام الحسين مثلا ثانيا في هذا المعنى عندما قدم لوجه الله يوم الطب 5 من اولاده. نعم، قتل للحسين 5 او ذهب للحسين 5، طفل القته امه في الشبا، وطفل قتل يوم العاشر جاءت به امه وامه ام اسحاق ابنة طلحة القتيل في واقعة الجمل، ودفعته الى الحسين قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد والله لقد جفت لي من اللبن، وثالث هرول الى الحسين والحسين صريع وجلس في حجره، فاهوى ابصر ابن كعب الى الحسين ليضربه بشيء فاتقاه الغلام بيده فاطنها من المرفق وذبح بسهم، وعبد الله الرضيع وله من العمر 6 اشهر، وعلي الاكبر وهو اول قتيل قدمه الحسين قربانا لله عندما امسكه من كتفيه وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، واحنى يديه عليه اعتنقه حتى سقط الى الارض مغمى عليهما. ثم بعد ذلك لما برز قال اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض وفرقهم تفريقا، انهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا. واخذ مصرعه من الحسين عندما انتهى اليه، مسح الدم والتراب عن وجهه ثم شخص ببصره الى السماء قال اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجى وغرة فرقدي يا رجعة الحي بساحتهم. اخواني خلنا نتوجه الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.